وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذا والدرس 34 بعد 200، أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البحث بدأنا به في الأسبوع الماضي على ويتحدث عن سجود السهو ومتى يكون وكيف يكون، يعني مكانه وهيئته. وخلاصة ما يعني ذكرناه في الدرس الماضي بالإضافة إلى أشياء أخرى سنذكرها اليوم، أن سجود السهو قال الشافعية يكون قبل السلام. فعند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام، سواء كان زيادة أو كان نقصان، كل أنواع السهو عند الشافعي سجودها يكون قبل السلام. وهذا القول الذي ذهب إليه الشافعي هو قول أبي هريرة وقول عبد الله بن السائب، وذهب إليه مكحول والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، يعني قول بعض الصحابة وقول بعض التابعين. ويقول الشافعي بأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما كان عليه وآخر فعله أنه كان يسجد للسهو قبل السلام، واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وفيه يعني في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة وهو يذكر سجود السهو عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله: فلما أتم النبي صلاته صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل أن يسلم. فيقول الشافعي: هذا آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الناسخ لما قبله. ولذلك قال: سجود السهو كله ما يكون قبل السلام. أما عند أبي حنيفة فسجود السهو يكون بعد السلام، وهذا قول عدد من الصحابة، قول سيدنا علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وأنس بن مالك وابن الزبير وابن عباس وعدد من التابعين، كلهم على أن سجود السهو يكون بعد السلام. وطبعا يذهبون في ذلك أبو حنيفة يقول بأن سجود السهو إنما يجبر نقصا في الصلاة، لو لم يسجد له فالصلاة تامة، ولذلك يتم الصلاة بالسلام ثم بعد ذلك يسجد للسهو. الإمام مالك يقول، وقول الإمام مالك قاله الشافعي في القديم وهو رواية للإمام أحمد وروية عن ابن مسعود، يفصل يقول: إن كان السهو نقصانا في الصلاة فيسجد قبل السلام، وإن كان السهو زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام لئلا يجتمع زيادتان. هذا تعليل جميل. إن كان السهو زيادة في الصلاة، يعني صلى 5 ركعات ثم تذكر أنه صلى 5 ركعات فيسجد بعد السلام، لأنه إذا سجد قبل السلام صارت هناك زيادتان، هكذا تعليلهم. وإن اجتمع سهوان زيادة ونقصان السجود قبل السلام. هذا عند الإمام مالك وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد ومروي عن ابن مسعود. أما الإمام أحمد بن حنبل فقد لزم الحديث الوارد، فلذلك يقول الإمام الأثرم: سمعت الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال: في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعد السلام، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين التي قرأناها الآن. ومن سلم من ثلاث كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام على حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه. وفي التحري يسجد بعد السلام، التحري أن لا يدري ماذا صلى فيفكر حتى يغلب على ظنه الذي صلى فيتم على ما غلب على ظنه ثم يسجد بعد السلام، ويكون سلامه كما ورد في الحديث ترغيما للشيطان لأنه أخذ بما غلب على ظنه أتم صلاته، فكانت السجدتان بعد السلام ترغيما للشيطان. فإذا قال في التحري إذا تحرى الصلاة يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. ما هو حديث ابن مسعود؟ قال ابن مسعود طبعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. إذن فصل الإمام أحمد قال: وفي القيام من اثنتين إن ترك التشهد يسجد قبل السلام على حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. وحديث عبد مالك بن بحينة هو الذي مر معنا في باب السهو الحديث رقم واحد، الحديث الأول، وفيه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فيقول إمام أحمد: إن كان السهو كذلك فيسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة. وفي الشك إذا شك بين اثنتين أو ثلاث أو بين الثلاث والأربع يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري. ما هو حديث أبي سعيد الخدري؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أرأيتم إلى هذه الأحاديث كلها؟ أحاديث كل حديث يتكلم عن كيفية ويتحدث عن موضع من مواضع سجود السهو، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام. فعند الإمام أحمد ينبغي أن تفعل كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، سئل الإمام أحمد: إذا سهى سهوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ فقال الإمام أحمد: وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام. هذه قاعدة عند الإمام أحمد، وهو قال: لولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام. فإذا الإمام أحمد يرجح في ما لم يرد فيه أو يرى أن السجود ينبغي أن يكون قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيأتي به ثم بعد ذلك يسلم. هذه الأقوال التي أردت أن أبسطها لكم، مع أن هنالك من قال إن ورود النصوص، بعض النصوص بالسجود قبل السلام ونصوص وردت فيها بالسجود بعد السلام، يدل على أن كلا الأمرين جائز. ف فبعضهم يقول كلاهما جائز وإنما الخلاف في الأفضل، هل يكون قبل السلام أم يكون بعد السلام. طبعا الآن ظهر لكم الفرق بين التحري وبين البناء على اليقين، مر معنا الدرس الماضي. البناء على اليقين أن يقول أنا صليت ثلاث أم أربع، يبني على اليقين الأقل. اثنين أم ثلاثة، يبني على اليقين ركعتين. أما التحري أن لا يدري كم صلى، فحينئذ يتحرى ويتذكر ويغلب ويأخذ بما غلب على ظنه ويتم الصلاة ثم يسجد بعد السلام. وهذا كذلك أخذ به ابن حبان، مع أنه ابن حبان الشافعي، ابن حبان شافعي، ولكن أخذ بهذا القول، فرق بين السهو الذي بنى فيه على اليقين فيسجد قبل السلام، وإذا كان سهو أخذ فيه بالتحري فيسجد بعد السلام. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة لا يتشهد. الآن يريد البخاري أن يذكر هذه القضية التي كذلك فيها أقوال للفقهاء. إذا سلم هل يتشهد مرة أخرى أم لا يتشهد؟ فقال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، لكن نقل عن قتادة قال لا يتشهد. الحافظ ابن حجر يقول قال قتادة لا يتشهد كذا في الأصول الذي وقعت عليها من البخاري وفيه نظر، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يتشهد في السهو ويسلم. إذن اللي قرأوا رواية البخاري يكتب هذه الملاحظة عندهم، عرفتك؟ قول البخاري وقال قتادة لا يتشهد الذي في عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق أن قتادة يتشهد في سجدتي السهو ويسلم، فهذه أثبتوها في حاشية كتابكم في في صحيح البخاري. وأما طبعا الأثر أنس بن مالك والحسن البصري كذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ورواية عبد الرزاق عن الحسن أنه قال ليس فيهما تشهد ولا تسليم. ما هو حاصل الأمر؟ حاصل الأمر بأنه اختلف في التشهد والتسليم في سجود السهو بعد أن تسلم ثم تسجد، هل بعد ذلك تشهد أم لا؟ الذي قال أن هنالك تشهد بعد، طبعا التسليم يسلم تسليمة واحدة ثم يسجد ثم يرجع ويعيد التشهد من أوله. الذي قال بالتشهد من أوله، وهذا سئلت عنه الدرس السابق وقلت سأذكره في هذا الدرس، روي التشهد عن ابن مسعود والشعبي والنخعي وسالم ابن عبد الله ابن عمر والقاسم ابن محمد وحماد ابن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث ابن سعد والأوزاعي، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأنه يتشهد بعد أن يسجد. نعم. وروي عن ابن سيرين قال أحب إلي أن يتشهد، أحب إلي أن يتشهد، مع أنه قال لم أسمع في التشهد شيئا، لكن أخذ ابن سيرين بأقوال هؤلاء. لكن وهذا كله أيها الإخوة في السجود بعد السلام، يعني إذا سلم وسجد للسهو يرفع من السجدتين ويعيد التشهد، أما إذا سجد قبل السلام فلا تشهد قولا واحدا، تمام. إذن أما السجود قبل السلام فلا يتشهد فيه إلا ورد رواية عن مالك رواها عنه ابن وهب فقط، وأما جمهور العلماء إذا سجد قبل السلام فلا تشهد، يسجد ثم يسلم وانتهت الصلاة. الآن نأتي إلى الحديث الذي ذكره الإمام البخاري نقف عنده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. إذن تعالوا بنا إلى حديث أبي هريرة. هذا الحديث الذي ذكره البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين قال له ذو اليدين، واحد من الصحابة بعضهم سماه الخرباق كما ورد في رواية صحيح مسلم، قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ سأل الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فحينئذ انتبهوا إلى محل الشاهد من الحديث، يقول أبو هريرة: فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. هنا متى كان سجود السهو؟ بعد السلام، سلم ثم سجد سجدتين. لكن هل جاء فيه أنه تشهد؟ لم يرد. ولذلك البخاري بعد ذلك مباشرة روى بإسناده إلى محمد بن سيرين بأنه سئل، قيل له: في سجدتي السهو تشهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة. كلام ابن سيرين ليس في حديث أبي هريرة ماذا يفهم منه؟ أنه قد يكون في حديث غيره. نعم، وهذا فعلا ورد لفظ التشهد في حديث غيره. ما هو الحديث الذي ورد فيه لفظ التشهد؟ الآن كنت انتبهوا لقضية فيها صنعة حديثية، معلش يعني ديروا بالكم على الموضوع. الحديث الذي روى فيه لفظ التشهد هو الذي رواه أبو داود برقم 1039 والترمذي برقم 395 والنسائي الجزء الثالث صفحة 26 وابن حبان برقم 2670 وغيرهم، بس هذول هذه يعني المراجع الأساسية. هؤلاء جميعا رووا من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حصين. يعني بين ابن سيرين وعمران كم واحد؟ في ثلاثة: خالد الحذاء وأبي قلابة وأبو المهلب. أبو المهلب عم أبي قلابة بالمناسبة، يعني أبي قلابة يروي عن عمه أبي المهلب. فهذا بالنسبة لابن سيرين إسناد نازل جدا، لأن ابن سيرين يروي عن الصحابة يروي عن أبي هريرة. في هذا الإسناد بين ابن سيرين وبين الصحابة كم واحد؟ ثلاث رواة. ما بهمنا الآن يعني عرضي عن عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. إذن هذا الحديث فيه لفظ ثم تشهد ثم سلم، لكن إخواني هذا الحديث الذي في هذا اللفظ ثم تشهد ضعفه البيهقي، وضعفه ابن عبد البر، وضعفه محمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم. قالوا هذا اللفظ ثم تشهد لم يرد إلا في هذا الإسناد، وقد رواه غير أشعث ابن عبد الملك أو غير محمد ابن عبد الله الأنصاري، ولم يرد فيه لفظ ثم تشهد. من رواه غير محمد ابن عبد الله الأنصاري؟ رواه مسلم. اسمعوا رواية مسلم وهي برقم 574، هذه رواية لغير أشعث ابن عبد الملك، رواه مسلم برقم 574 من طريق إسماعيل ابن علية الثقة المعروف، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران. إذا الإسناد نفسه، لكن بدل ما يكون من طريق أشعث الحمراني من طريق من؟ طريق إسماعيل ابن علية بالإسناد نفسه، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلب، عن عمران ابن حصين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله يعني نسيت أم قصرت الصلاة؟ فخرج غضبان يجر رداءه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهل فيه ثم تشهد؟ لا، ليس فيه ثم تشهد. هذا لفظ مسلم. شوفوا لفظ آخرين، قال الحافظ ابن رجب ودل كذلك على هذا أن يحيى القطان، وهو من كبار الحفاظ والثقات ومن أئمة الجرح والتعديل، يحيى القطان روى هذا الحديث عن أشعث ابن عبد الملك كذلك بإسناده، عن ابن سيرين، عن أبي خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران، وليس فيه ذكر التشهد. هذا طريق ثاني. ولذلك ماذا قال الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر؟ قالوا بأن الوهم فيه من أشعث ابن عبد الملك الحمراني، هو الذي وهم وزاد لفظ ثم تشهد. لكن الحافظ ابن رجب قال أنا أرى أن الوهم ليس من أشعث ابن عبد الملك، وإنما من محمد ابن عبد الله الأنصاري، من محمد ابن عبد الله الأنصاري، لأنه يعني قد روي من طريق أشعث من غير طريق وليس فيه ذكر التشهد، فالوهم فيه من محمد ابن عبد الملك. ولذلك قالوا زيادة ثم تشهد شاذة، أي إذا كنا بتقرأوا بعلم المصطلح الشذوذ بالزيادة، زيادة ثم تشهد شذوذ من محمد ابن عبد الله الأنصاري، وهما وزاد لفظ ثم تشهد. نعم، إذا قلت لكم أي قضية يعني تتعلق بصنعة حديثية انتبهوا لها، يعني فيها شواهد على قضية الشذوذ. الإمام ابن رجب ذكر مسألة جميلة جدا، قال هذا الحديث رواه معتمر ابن سليمان عن خالد الحذاء، شايفين إسناد نفسها، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن الحصين. اسمعوا لفظ الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعة فصلى ركعة ثم تشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو، مما يشير إلى أنه تشهد يعني بعد أن صلى الركعة التي نسيها. فقال ابن رجب: فهذا هو الصحيح في حديث عمران، ذكر التشهد في الركعة المقضية لا في سجدتي السهو. وأشار إلى هذا البيهقي في كتابه السنن. شلون ماشي معي تمام لما دخنا شوي؟ ماشيين على المفروض. إذن الرواية التي فيها رواية محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين فيها ثم تشهد، هذه الزيادة شاذة وغير صحيحة. والصواب أن النبي تشهد بعد أن قضى الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو يعني هذه القضية الحديثية، حبيت أبسطها اليوم، معلش ولو كان فيها يعني شيء من ذكر الأسانيد، لكن منعود أنفسنا. شوفوا المحدثين كم كان عندهم نظر، وكيف تتبعوا الأسانيد واتبعوها لفظة لفظة وكلمة كلمة وراوي راوي. تعبوا الحفاظ يعني، بذلوا حياتهم كلها، كل حياتهم في هذه المسألة بالأسانيد والروايات والألفاظ وزيادة الألفاظ ونقص الألفاظ. لذلك نقلوا لنا هذا الكم العظيم الهائل الرائع من الثروة الحديثية الفقهية. شايفين؟ فمعنى هذا أنه لو واحد إجا أخذ حديث ثم تشهد وأخذ به مباشرة دون أن ينظر إلى باقي الروايات، يقع في الغلط أم لا؟ يقع إذا أخذ به وحده فقط. لكن الآن قال الحافظ ابن حجر، قال: لكن لفظ التشهد في السجود غير هذا الحديث، ورد في حديث رواه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، في لفظ أنه بعد ما سلم تشهد. وهنالك كذلك حديث آخر عن المغيرة عند البيهقي، كذلك إسناده ضعيف. قال: لعله باجتماع هالإسنادين مع إسناد أشعث ابن عبد الملك بيرتقي إلى درجة الحسن، ولذلك قال العلائي: وليس ذلك ببعيد. ولذلك أخذ من أخذ بالتشهد بعد السلام، بعد السجود للسهو، بيسجد للسهو. لذلك يسن أنه لو واحد مثلا يريد أن يأخذ بالتشهد بالسلام بالسجود بعد السلام يصل إلى التشهد، ليس من الضروري أنه يصلي الصلوات الإبراهيمية، بيسلم تسليمة واحدة، يسجد سجدتين، يرفع رأسه من السجدتين، ثم ماذا يفعل؟ يقرأ التشهد من أوله إلى آخره، ثم يسلم تسليمة الصلاة. الأسهل ما عليه الشافعي الله يرضى عنه، مو لأنه أنا شافعي، بس حقيقة أنه بأتم الواحد عند نهاية التشهد قبل السلام بيسجد للسهو، بيرفع رأسه، بيسلم، وانتهيت المسألة. وهذا أخذ به عدد من الصحابة ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى. لأنه الجوزجاني قال: لا نعلم في شيء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو قبل السلام وبعده أنه يتشهد بعدها، وليس في التشهد في سجود السهو سنة قائمة تتبع، يعني سنة ثابتة. نعم. ومن هنا ابن المنذر، وابن المنذر يعنى بالروايات وجمع الروايات وله كتاب الإجماع واختلاف الفقهاء، يقول ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. مين هيك قال؟ ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. على كل حال، من أراد هذا فهو وارد، ومن أراد هذا فهو وارد، والأمر واسع. الآن تعالوا لنأخذ الفوائد من حديث أبي هريرة بعد التطواف يلي دوختكم فيه شوي بقضية الأسانيد وزيادة الثقات إلى آخره. الفوائد هامة جدا التي يجب أن نأخذها من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن قبل ما أرى لكم حديث أبي هريرة الفوائد، أريد أن أقرأ رواية الحديث نفسه التي أوردها البخاري في الباب بعده، لأنها أوسع بشوي. تقرأوها بعدين نرجع. باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة. محمد من هو؟ ابن سيرين. شوفونا ابن سيرين يروي عن الصحابة مباشرة. عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد يعني ابن سيرين وأكثر ظني العصرة. إحدى صلاتي العشي، ما هما صلاتي العشي؟ الظهر أو العصر. لما يقال له العشي؟ لأنه بعد الزوال. ولذلك قال إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. وهذا الذي ورد في الحديث الذي قلته الآن، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر. فالراوي لا يذكر صلى الظهر أو العصر أو الحادثة وقعت في الظهر أو العصر. يقول محمد وأكثر ظني أنها العصر. المهم صلى النبي العصر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس. من سرعان الناس؟ يعني أصحاب الحاجات، أصحاب المحلات والدكاكين واللي عم يستنوا أهله وكذا. أول ما بيقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله بتلاقي غير ركضوا ومشوا مباشرة، دول سرعان الناس. نعم. فقال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة؟ يعني ركعتين. قال ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، أنسيت أم قصرت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فذا ذو اليدين يعني نعم. قال بلى قد نسيت. لأنه قد نسيت لما قال لم تقصر، لم تقصر خلاص إذن هي تامة، فإذن ما في غير احتمال واحد وهو النسيان. فقال له بلى قد نسيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. شوف أو أطول، كأنه كان جبر هذا السجود هذا النقص بسجود أطول. لذلك سجود السهو يسن أنه يكون طويل شوي يعني بشكل نسبي. نعم. فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. طبعا هنا البخاري يساق الحديث على أن الذي يسجد للسهو يكبر للسجود ويكبر للرفع منه، ففي سجدتي السهو يكبر أربع تكبيرات. لذلك قال باب من يكبر في سجدتي السهو، هذا الذي يريده. طبعا في مسألة ثانية تطرح في هذه القضية، بأن حين يريد سجود السهو هل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد يكبر تكبيرة للسجود السهو أم ماذا؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يكبر للإحرام وإنما يكتفي بتكبيرة السجود سجود السهو. ولكن ورد عن إمام مالك، حكي عن إمام مالك أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يسجد. ليه قال إمام مالك؟ قال بعد ما بده يسجد ألا يسلم؟ بلى، ما دام في تسليم تحلل من الصلاة إذن في تكبيرة إحرام. هذا ورد عن إمام مالك، لكن جمهور الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، فقط يكتفي بتكبيرة السجود، يكبر ويرفع رأسه. الآن اسمعوا الفوائد التي هي هامة نستفيد منها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الفائدة الأولى، وهذه فوائد أوردها أنا جمعتها مما قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري ومما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري من مجموعها وأكثرها من الحافظ ابن رجب، هذه الفوائد. الفائدة الأولى أن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال ولا يزول بالشك. كيف؟ قال لأنه ذو اليدين كان متيقنا بأن هذه الصلاة رباعية، صلاة الظهر أو العصر، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصلاة صلى ركعتين، هنالك احتمال إما قصرت أو أن يكون نسي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام بناء على يقينه أن الصلاة 4 ركعات، فلم يزل يقينه بهذا الشك الطارئ أنه قصرت أم نسي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أقصرت الصلاة أم نسيت إلى آخر القصة. الفائدة الثانية، وهي فائدة هامة جدا ولها علاقة بعلم المصطلح، علم المصطلح الحديث، قال الحافظ ابن رجب قال إن انفراد الواحد بشيء دون الجماعة، انفراد واحد من بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله أن ينفرد بعلمه دونهم يتوقف في قوله حتى يتابعه غيره. تمام؟ يعني لما ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت أم نسيت وكلهم ساكتين، هي مسألة لازم يعرفها مين؟ كل اللي صلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان المجموع ما وافقوا ذو اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام ما قام إلى تتمة الصلاة. إذا قال إذا واحد انفرد من بين المجموعة بمسألة لا ينبغي أن ينفرد بها لأنه يجب على الجماعة أن تعلمها، فيتوقف في من انفرد به حتى يتابعه عليه غيره. وقد يعبر عنها بكلمة أخرى، الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس واحدا ومنعت العادة غفلتهم عن ذلك لا يقبل خبره. تمام؟ ولو كان ثقة، إذا انفرد الثقة بزيادة في خبر وكان المجلس واحدا، يعني اللي سمع هذا الحديث 50 واحد، نعم واحد من 50 قال خبر لم وكلهم سمعوا وتمنع العادة غفلتهم، 50 واحد مو معقول يكونوا كلهم غافلين، فإذا جاء واحد بزيادة لم يقلها الآخرون فكلامه غير مقبول. يمكن أن نقول الكلمة الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا واحدا يعني ومنعت العادة غفلتهم عن ذلك فلا يقبل خبره. تمام؟ واضحة هي ما هي؟ واضحة. تمام. الآن حنعطي الفائدة المعاكسة لذلك. شو الفائدة المعاكسة؟ هون بعض من لا يقبل خبر الواحد اغتنم الفرصة، من لا يقبل خبر الواحد اغتنم الفرصة، فقال استدل به بعض من لا يقبل خبر الواحد المنفرد حتى يتابع عليه. قال لك هون هاي ذو اليدين قال له يا رسول الله قصرت أم نسيت، النبي ما رد عليه لحتى إيه؟ حتى وافقوا الصحابة. إذن خبر واحد مردود، لكن هذا الكلام غير صحيح. ليه غير صحيح؟ قال لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بخبره وحده، لأنه لما سلم كان عنده اعتقاد جازم بأنه صلى الصلاة كاملة وإلا ما سلم، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده من اعتقاده ما يعارض خبر الواحد. تمام؟ فإذا فلما تابعه عليه الصحابة حينئذ أخذ به النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين أخريين وأتم الصلاة. إذن لا يمكن أن نقول والله خبر الواحد يرد مطلقا. متى يرد خبر الواحد؟ إذا كان له معارض قوي. انتبهنا؟ خبر الواحد يرد إذا كان له معارض. نعم. فإذا تابعه غيره وكانت المتابعة أقوى من المعارض، حينئذ قبل الخبر لأنه عزز وتوبع عليه. شايفين أدي عم ياخذوا قواعد العلماء وعلماء المصطلح وعلماء الأصول والفقهاء من هذه المسائل الجميلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توقف الآن في قبول خبر ذي اليدين؟ ليه؟ لأنه هو كان جازم أو لم يتيقن سهوه. النبي ما تيقن سهوه، وإنما كان يعتقد أنه صلى الصلاة كاملة. طيب الآن الفائدة رقم 3، قال يستدل بأن الإمام إذا سهى ولم يتيقن سهوه فذكره المأمومون. طيب الآن بيأخذ بكلامهم ولو ما ذكر، لما حتى يتذكر هو ماذا يفعل؟ عرفتوا كيف؟ الإمام سهى، قالوا له أنت تركت ركعة وما تذكر، ترك ولا ما ترك؟ فهل يأخذ بقولهم ويسلم أم لا يأخذ بقولهم حتى هو يتذكر أنه سهى؟ هذه المسألة مسألة جميلة. طبعا لا خلاف بين العلماء بأنه إذا تذكر هو مش الحال، قالوا له أنت صليت ثلاثة، أم تذكر فعلا هو مصلي ثلاثة، فحينئذ لما أتم الصلاة بناء على تذكره فهذا لا شيء فيه. لكن نحن من نتوقف بمسألة إذا لم يتذكر. قال العلماء بأنه يأخذ بقول الناس، بعض كثير من العلماء قال يأخذ بقول الناس خاصة إذا كثروا، لأنه يعني يبعد أنه يكون لوحده متذكر بيقين جازم وحوله 100 واحد وعم يذكروه ويكون هو الصواب وكلهم خطأ. لذلك جمهور علماء جمهور أهل العلم على أنه يأخذ بقول من ذكره، بقول المأمومين، وهذا قول عطاء ابن أبي رباح وأبي حنيفة والثوري ومالك في رواية، نعم، بأنه يأخذ بقول الناس. لأن الإنسان ينسى. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. أحد الأخوة سألني سؤال بأنه ورد حديث بأن النبي قال إني لا أنسى إنما أنسى لأسن أو أنسى، يعني في لفظ أنسى أو أنسى لأسن. هذا الحديث رواه مالك بلاغا وهو منقطع، هذا الحديث لم يرويه إلا مالك منقطعا. ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، قال هذا الحديث لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. والرجب لما ابن حجر لما يقول بعد البحث الشديد معناته يعني فتش تفتيش كبير جدا. فأما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذن بنرجع منقول، فإذا الإمام سهى ولم يتيقن سهوه فذكره الناس، فماذا عليه أن يفعل؟ عند جمهور العلماء عليه أن يستجيب لهم. طيب هل يجب أم يستحب؟ يجب أن يستجيب ويبني على كلامه أم لا؟ عند أبي حنيفة يجب، وعند الإمام أحمد وهو ظاهر مذهب أحمد بأنه يجب. لكن عنده رواية بأنه يستحب أن يرجع إليهم. ابن رجب قال: وجمهور فقهاء الحنابلة، جمهور فقهاء الحنابلة أنه يرجع إليهم، وأن قول اثنين فصاعدا من المأمومين حجة شرعية يجب العمل بها وإن لم توجب العلم، يعني اليقين، كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من البينات وغيرها. لكن عند الشافعي، العلم الشافعي يختلف الأمر، قال: لا يبني إلا على يقين نفسه. يبني، قال الشافعي: لا يرجع الإمام إلى قول المأمومين إذا لم يذكر ما ذكروه به، بل يبني على يقين نفسه. لكن لأصحاب الشافعي ولأصحاب مالك عندهم قول بأنه يرجع إليهم إذا كثروا لبعد اتفاقهم على الخطأ، أما الواحد والاثنين فلا. يعني إمام صلى عند الشافعي، واحد قال له أنت نسيت، واحد واثنين ما بيرد عليهم. أما إذا كان كلهم قالوا له: يا أخي أنت تركت ركعة، فماذا يفعل؟ بده يرجع له، يعني ما يبس راسه. نعم، ولا أخي أنا ببني على يقين نفسي. إيه نفسك مو يقين، هذا كله سهو بسهو، الله أعلم إيش كنت عم تفكر. نعم، لذلك قول جمهور العلماء بأنه يرجع إلى قول المأمومين. طيب، في هنالك فائدة أخرى، أدي رقمها لأن الأولى 5. النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم هنا سهى عدة أنواع من السهو. شو هي؟ سلم، اثنين حمل حاله ومشي وراح وقف عند خشبة، ثلاثة تكلم. فلذلك قال: وقع منه صلى الله عليه وسلم عدة أشياء: نقص الصلاة وقيام ومشي وكلام، وكل واحد منها سبب في سجود السهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لهذا كله إلا سجدتان. فأخذنا منها قاعدة بأنه مهما كثر السهو لا يسجد له إلا سجدتين فقط، مهما تعدد السهو يسجد له سجدتين. ولذلك قالوا: شرع سجود السهو أصلا إمتى؟ متى يسجد للسهو؟ آخر الصلاة. شرع آخر الصلاة لكي يشمل كل سهو وقع ضمن الصلاة، وإلا كان كل سهو يسجد له مباشرة. لا، جعل سجود السهو في آخر الصلاة لكي يكفي عن كل سهو وقع ضمن الصلاة. يعني قد واحد مثلا هو بالصلاة، واحد مشي سلم عليه رد عليه السلام، سهو هذا، مبطل للصلاة لو كان عمدا، وترك التشهد الأول ونسي ثلاثة لما أربعة، يعني وين عقله هذا؟ شايف؟ كل هذا سلم على واحد ومشي لقدام ونسي التشهد الأول، بعدين نسي ثلاثة لما أربعة، كله كم سجد سهو له؟ سجدتان فقط تكفي عن أنواع السهو كلها. تمام؟ تمام. طيب، الآن من الفوائد بأن الرجل لو سلم من الصلاة، الآن أنت سلمت ومشيت، هل تبني على الصلاة أم لا؟ قال العلماء: إذا لم يطل الفصل تبني على الصلاة مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: أنت تركت ركعتين أو نسيت إلى آخره، فعاد وبنى على صلاته. فقال الفقهاء بناء على هذا: إذا لم يطل الفصل، يعني ما عاد وأكل الرجل بعدين تذكر، فحينئذ يبني على صلاته ويتابعها. أما إذا طال الفصل وتكلم وضحك وإرى إلى آخره، فحينئذ يبني، يستأنف صلاة جديدة. الآن من الفوائد أنه إذا كان واحد بعد ما سلم من الصلاة معتقد أنه أتم الصلاة، سلمت على أنه صلاتك كاملة، الآن طرأ عليك شك بعد ما سلمت أنه أنا صليت ثلاثة لما أربعة، هل يؤثر هذا الشك؟ لا يؤثر. ليه لا يؤثر؟ لأنك سلمت على يقين. قالوا الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سلم من الصلاة لما جاء الشك عن طريق ذي اليدين ما رد عليه. إمتى رجع للصلاة؟ لما أجمعوا فصار يقينا. شايفين؟ إذا قال العلماء إذا طرأ الشك بعد السلام على يقين فلا يؤثر، لا يؤثر إلا إذا تيقن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تيقن أنه ترك ركعتين حينئذ عاد، أما مجرد الشك لا يؤثر. في من الفوائد كذلك بأن الحاكم يعني القاضي قال إذا نسي حكمه، حكم بحكم نسي، فشهد عليه شاهدان قالوا أنت حكمت بكذا، فعند الإمام مالك والإمام أحمد يأخذ بقول الشاهدين وينفذ هذا الحكم الذي نسيه، وعند أبي حنيفة والشافعي لا ينفذه حتى يذكر حكمه به. إذن هي القضية بالذات فيها يعني خلاف بين الفقهاء. الآن في عنا مسألة وهي التالية، في حديث الثاني لمر معنا يقول وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه. النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إلى مين؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فمع قال مع كونهما من أقرب الناس إليه ومع اختصاصهما به عليه الصلاة والسلام إلا أنهما هابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لماذا؟ قالوا لشدة معرفتهما بحقوقه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، لأن قوة المعرفة توجب الهيبة، قوة المعرفة توجب الهيبة. ولذلك كلما كان الإنسان أعرف بالله كان أعظم خشية له. شايفين اللفتة العظيمة؟ أشد الناس معرفة بالله هم أشدهم له خشية وهيبة وإجلالا، ومن كان كذلك؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، في رواية أتقاكم لله وأخشاكم له. فالإنسان سبحان الله كلما ازداد معرفة بالشيء وازداد يعني معرفة بعظمته وحقوقه كان أكثر هيبة واستحياء. ولذلك قال وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس يقولوا قصرت الصلاة ما قصر، وجرى بينهم هذا الحديث الذي مر معنا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. هناك فوائد أخرى موجودة في، لكن يعني أظن ما يعني قرأناه نكتفي به بإذن الله تعالى. لكن في فائدة واحدة فقط، بأنه لما واحد رجع للصلاة لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، الباني على صلاته لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. هذه يعني أكثر الفوائد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.